الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في أقسام استصحاب الكلي، وذكرنا بالأمس القسم الأول من استصحاب الكلي، وشرحنا في القسم الثاني. ولكن يوجد إشكال عام على استصحاب الكلي له علاقة بما ذكر في الجهة الأولى من تطور استصحاب الكلي. هذا الإشكال يقول أن الكلي على رأي المشهور خلافا لرأي الرجل الهمداني في الكلي. الكلي على رأي المشهور موجود في كل فرد بوجود الفرد، فالإنسان الكلي موجود بوجود زيد، وأن نسبة الكل إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء. بناء على هذا الرأي، يعني كل فرد خارجي له كلي، وهناك إذا عندنا أفراد 100 عندنا 100 فيه نسبة الآباء إلى الأبناء. بناء على هذا الرأي لا يبقى فرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، فرق ما، لأن مصدر الاستصحاب هو الوجود الخارجي، فالاستصحاب يعني إبقاء ما كان موجودا حقيقيا وهو الفرد، ولا معنى لإبقاء المفهوم وهو الإنسان، لا معنى لإبقاء المفهوم. والمفروض أن في الخارج ماكو شيئين، شيء واحد. المفروض أن في الخارج ليس إلا شيء واحد وهو الفرد. هذا الفرد برحاب الخصوصيات يكون فردا، هذا الفرد برحاب آخر وهو عدم رحاب الخصوصيات يكون كلي. إذا شيء في الخارج واحد برحاب خصوصياته صار فردا، مع عدم رحاب الخصوصيات صار إنسانا. يعني الجزئية وهو التشخص الخارج، والكلية وهو الإنسان. الجزئية والكلية من خصائص تلقي الذهن، أي خصائص تلقي الذهن للموجود الخارجي. كيف يتلقى به؟ كيف يتلقى هذا الموجود الخارجي؟ إذا تلقاه مع الخصوصيات صار فردا، إذا تلقاه من دون الخصوصيات صار إنسانا، صار كلية. إذا الكلية والجزئية من خصوصيات تلقي ذهني لهذا الموجود الخارجي، وليست الكلية والجزئية هي من خصائص الموجود في الخارج. الموجود في الخارج يكون كلي يكون جزئي، لا موجي. الكلية والجزئية من خصائص التلقي ذهني لما هو موجود في الخارج، لا أن الكلية والجزئية هي من خصائص الموجود في الخارج. وعلى هذا فما لا يمتاز استصحاب الفرد عن استصحاب الكلي؟ ما كنت يا استصحاب الكلي استصحاب الفرد ما كنت يا إذا لا يوجد إلا استصحاب الفرد بناء على الرأي المشهور القائل بأن نسبة الكلي إلى الأفراد أو نسبة الكلي نسبة الآباء إلى الأبناء. نعم، لو تطورنا الكلي بوجود، أن الكلي له وجود يمتاز خارجا عن الفرد، خارجا بالخارج أكو وجوده، أكو وجود الفرد، أكو وجود الكلي في الخارج، كما تطوره الرجل الهمداني. يقول هناك، يقول نسبة الكل إلى الأفراد، نسبة الأهل إلى أبنائه، وكلاهما موجود، الأهل موجود الأبناء موجود. إذا تطور الكل كما تطوره الرجل الهمداني، إذا انفاز الاستصحابان، واستصحاب الفرد غير استصحاب الكل، لأن الكل أب والأفراد أبناء له. إذا على تصور وجه أحمد علي بالكلية أنه نسبة الأبي إلى الأبناء أقوى توجد في الخارج. فيصح للصحابي قد يصح للصحابي الكلي لأنه يوجد وجودان ونحن نتيقن بهما ونشك في ارتباعهما فنطرح للسؤال الشخصي الجزئي ونطرح للكلي. أما على رأي المشهور الذي هو الصحيح أن نسبة الكل إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء ما أقول إلا وجود واحد إذا نظرت إليه مع المشخصات فأقول نظرت إليه بدون المشخصات فأقول ما أقول إلا وجود واحد إذا لم يمتاز فرحت استصحاب الفرد عن استصحاب الكلي. هذا الإشكال العام نحن تجاوزناه لأننا ذكرنا تصور استصحاب الكلي في مرحلة قبل تقسيمات استصحاب الكلي ولكن بالأمس في العقوبات أثار هذا الإشكال فالآن قاعد نتوضح. إذن بناء على الصحيح أن نسبة الكل إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء لا يوجد إلا شيء واحد ذهني كيف يتلقى هذا الوجود الواحد؟ مرة يتلقاه مع خصوصيات صار جزئية مرة يتلقاه بدون خصوصيات صار كلية. إذا ما كنت يارد عن استصحاب الشخصي عن استصحاب الكلي استصحاب الفرد عن استصحاب الكلي ما قصر عن استصحابه. أما على مقالة الرجل همدانا هناك وجود للخارج وجود للفرد وجود للكلي لأن الأب غير الأبناء وموجود في الخارج الكلي نسبة الكلي إلى أفرادي نسبة الأب الواحد إلى أبناء وجودين هذا وجود وهذا وجود. على المقال الباطل لا يصح استصحاب الفرد واستصحاب الكلي. على المقال الصحيح لا يوجد الا استصحاب واحد. الجواب نقول حتى على المقال المشهورة احنا نقدر نستصحب الفرد ونستصحب الكلي. نقول اولا استصحاب الكلي هو عبارة عن استصحاب الحصة يعني تلك الحصة من الانسانية الموجودة في زيد وفي حامر فلان زي فلان حام فلان كذا هذا حصة يسموها إنسانية. تلك الحصة من الإنسانية الموجودة في زيد وحام مثلا والحصة تختلف عن الفرد الفرد صار خارج الحصة من الإنسانية الموجودة في زيد وفي بدر وفي حام هذه الحصة تختلف عن الفرد لأن الفرد يعني وجود الذات مع الخصائص إنه ابن زيد ابن فلان شجاع أبيض أسود كريم هذا الفرد وجود الذات مع الخصائص والأعراض التي تعرض عليه ثابت أمامه أو تعدال مثلا بينما الحصة فهي تعني الذات الموجودة مع قطع النظر عن الخصوصيات والأعراض القطع عند أصحابه هذه الذات موجودة للخارج رأيته ليست متخصصة بخصائص ليست متخصصة هي حصة ليست متخصصة بخصائص وأعراض فيكون استصحاب الكلي استصحابا وتعقدا لبقاء تلك الذات الموجودة سابقا موجودة سابقا موجودة في غير زيد وبصر وحم وهي حصة الإنسانية الحصة للذمة الإنسانية بينما استصحاب الفرد يعني استصحاب الذات الموجودة مع صفاتها وخصوصياتها المتصلة بها. إذن حتى على رأي المشهور القائل بأن نسبة الكل إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء يصح استصحاب الكل بالصورة المتقدمة نصح بالحصة من الإنسانية الموجودة موجودة في زيد وبط وحم لأن هذا الإنسان هذا الزيت إنسان له خصائص وأعراض وهو إنسان إذا الإنسانية موجودة هذا كله هل يحق أن الإنسان موجود في زيت وفي فتر وفي حمر حيث زيت فيه خصائص وأعراض أخرى صار قاتل أما الإنسانية أيضا موجودة فيه فنحن نستطيع تلك الحصة بين الاستصحاب الكلي معقول حتى على رأي مشهور من أن الكلي نسبته إلى أفراده هي نسبة الآباء إلى الأبناء فنحن نصدق الحصة من الإنسانية الموجودة في زيد وعام، والحصة تختلف عن الفرد، وهي موجودة أيضا في الخارج. إذا ممكن تصور الاتحاد الكلي، الآن إحنا اتعتلتم بالأمس إشكال، الآن إشكال عام، غير الإشكالات المتقدمة في تطور الاتحاد الكلي، وهو أن ما حضرته من أمر الأول، وهو على رأي المشهور ما عندنا إلا شيء واحد، هذا الشيء واحد ذهني يختلف في تلقيه، مرة يتلقاه مع الخصائص، مرة يتلقاه بدون الخصائص، فهو شيء واحد. فكيف يصير عندنا استصحاب جزئي واستصحاب كلي، بينما على رأي الرجل الهمداني يصح الاستصحابان، لأن الرجل الهمداني هو نسبة الكلي إلى أفراده، نسبة الأب الواحد إلى أفراده. فنتصور شيئان، جزئي وشخصي وكلي. الجواب لا، حتى على رأي المشهور القائل بأن نسبة الكلي إلى أفراده هي نسبة الآباء إلى الأبناء، فإحنا راح نتصف بالكل بمعنى استصحاب الحصة من الإنسانية الموجودة في زيد وعمر وبشر وخالد. هذه الحصة موجودة إنسانية، موجودة في كل واحد، تختلف عن الفرد، لأن الفرد وجود الذات يعني الإنسانية مع الخطا والأعراض، بينما الحصة تعني نفس الذات موجودة في كل فرد، موجودة في كل فرد، هذه الإنسانية موجودة في كل فرد مع خطا النظر عن الخصوصية. فاستصحاب الكل واستصحاب تلك الحصة الموجودة، هذا يقول استصحاب الجزئي، استصحاب الحصة مع خصوصياتها وأعراضها التي تختلف من فردين إلى فردين. إذا على رأي المشهور أيضا يمكن استصحاب الكلي الموجود في الخارج. الحصة تقول هذه الحصة من الإنسانية اختلفت عن الفرد، صار كلي وجزئي، إذا صار عندك الخارج كلي وهو الحصة. وإلا صار خارجي وهو تلك الحصة مع الخطا، صار الفرد. ثانية، بين للتفحص الكل بهذا أن الاستصحاب لا يتعلق بالوجود الخارجي، الاستصحاب لا يتعلق بالوجود الخارجي، بل هو يتعلق بالوجود الخارجي، الاستصحاب لا يتعلق بالوجود الخارجي، كما أن الشارع لما يقول لا تشرب الخمر ما يتعلق بالوجود الخارجي، إنما يتعلق بالفرد هي. فالاستصحاب لا يتعلق بالوجود الخارجي، وإنما يتعلق الاستصحاب بالوجود الذهني، ولكن هذا الوجود الذهني ملحوظ بلحاظ بالحمل الأولي، ملحوظ بالحمل الأولي. أي شنو معنى أن الاستصحاب يتعلق بالوجود الذهني بالحمل الأولي، أي بما أن الوجود الذهني يحكي في الخارج ويحكي عنه. يتعلق بالصورة الذهنية الحمل الأولي، الاستصحاب يتعلق بالصورة الذهنية بالحمل الأولي. يعني شنو؟ يعني الاستصحاب يتعلق بالوجود الذهني الذي يحكي الخارج ويحكي عن الخارج، وحينئذ نقول ان الوجود الذهني للفرد بحمل الشارع يحكي الخارج مع الخصوصيه، والوجود الذهني للجامع للكلي التي تختلف، التي تختلف عن الصورة الذهنية للفرد، عندنا صورة ذهنية للكل للجامع، صورة ذهنية للفرد، فالصورة الذهنية للفرد بما هي عاجزة عن الخارج، هذه فعلة الاستصحاب فيها، والصورة الذهنية للكل وللجامع بما هي عاجزة عن الخارج، لما ليس عند الخارج. فمعنى استصحاب الكلي ما هو؟ التحبط شرعا وباطلا بمحال صورة الذهنية الكلية بما هي تحقيق من الخارج. ومعنى استصحاب الفرد هو التحبط بمحال صورة الذهنية الجزئية بما هي تحقيق من الخارج. وحينئذ سيكون الاستصحاب حال العلم الإجمالي وجود شيئين، أنه إما زيد وإما عمرو في الدار، هذا القسم الثاني من الاستصحاب. وحينئذ سيكون الاستصحاب حال العلم الإجمالي أن في الدار إما زيد وإما عمرو، أو أن الخارج مني إما بول أو مني، يكون متعلق بالجامع بالكلي وغير متعلق بالبول فقط ولا بالجنابة فقط. فتكون أركان الاستصحاب تامة فيه، الخارج مني حدث لا أعلم أنه بول ولا أعلم أنه جنابة وأعلم أنه أحدهما. فهنا علم إجمالي بأن الخارج أحد الأمرين، إما بول وإما مني، هذا الاستصحاب من القسم الثاني. فالاستصحاب وتعلق العلم الإجمالي متعلق بالجامع وغير متعلق بالبول فقط وغير متعلق بالجنابة فقط، وأركان الاستصحاب تامة فيه في القسم الثاني. فالمتيقن حدث، فإن توضحت أشك في دوام الحدث وأصدق من الحدث، ويكون استصحاب الكل على العلم التفصيلي، وهو استصحاب الكل من القسم الأول، أن الإيد مكان وجودا في الدار بوجود إذا نتيقن بوجود إنسانين، لأن الذهب هو إنسان، إنسانية موجودة فيه، حكم الإنسان موجودة فيه، وهو فرد لأنه فيه متخصص، وهو حكم الإنسانية موجودة فيه، حكم الإنسانية. إذا نتيقن بوجود الإنسان إذا تيقنا بوجود الذهب، نتيقن بوجود الإنسان الكلي أيضا، مع تيقننا بوجود الفرد، فرد فرد وكلي. وحينئذ سيكون الاستصحاب لحالة العلم بالجامع وهو الإنسانية. وإن كان منشأ هذا اليقين بالجامع، منشأ اليقين بالجامع هو اليقين بالفرد، فهو يقين غير متعلق بالفرد بل هو متعلق بالجامع، فصاحب الاستصحاب صاحب الفرد واستصحاب الجامع. إذن هناك وجودان، وجود للفرد ووجود للجامع. وقد تيقنا للجامع، فإذا شكت ارتفاع الجامع، وإن كان هذا الشيء كمية من حيث ارتفاع الفرد كما في العلم التفصيلي وهو الاستصحاب الكلي من القسم الأول، أو كان الشيء من حيث ارتفاع الفرد أو بقائه كما في العلم الإجمالي في الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، فتكون أركان الاستصحاب تامة في الاستصحاب الكلي. هذا الإشكال الذي ذكره بالأمس السيد أوضحناه وأبطلناه. إذا الاستصحاب الكلي ممكن تطوره. الآن نجي إلى الأفضل. القسم الأول الذي ذكرناه بالأمس أن الكل محدود ضمن فرد معين، هذا الإيه؟ فيه خصوصيات فهو فرد، وفيه إنسانية. إذا وجود الآخر الكلي وهي الإنسانية، الوجود خارجي، ما يقول ماكو إلا شيء واحد، لا شيء إحنا ماكو فيه شيء. خصوصياته فهو ابن فلان، وشجاع وكريم وأنيب، وهو إنسان، حقة الإنسانية موجودة، إنسانية الكلي. فتيقنا بوجود الكلي في ظل زيد، فزيد هم خصوصياته هم في حقة إنسانية وجود آخر. فالكل معلوم ضمن زيد، ثم تشكنا في مقال هذا الفرد وارتفاعه، هل خرج من الفرد او لا؟ فلا محال نشك في مقال الكلي، مقال الانسانيه للذات وارتفاعها. فاذا كان الاثر مترتب على الكلي يجري استصحاب الكلي. مثال معروف هو هذا، اذا علمنا بوجود زيد في الذات، فإذا أرقوا أعصاب ثم شككنا في خروجه وعدم خروجه، الأخوة أخوان تترتب عليه الكلية، تترتب من فرق عن الكلية بالإضافة إلى الأصحاب الجزئي. المثال الآخر الشرعي، لو أحدث الإنسان بالجنابة وشك في الغسل، لأن الجنابة هي حدث مع الخصوصيات، هي حدث مع إذا الحدث موجود حينما تحدث الجنابة، الحدث أيضا موجود، شيء موجود حدث وهو الكلي، والجنابة أيضا موجودة وهي الشرعية. فمثال الشرعي، ما لو أحدث بالجنابة وشك في الغسل أنه اغتسل أو لا، فيتدخل الجنابة وهي شنو؟ الفرد الخارجي الذي له خصوصيات حتى يترتب عليه آثارها وهي حرمة المسجد المسجد، ويتدخل كلية الحدث، فإن المسلم محدث بالمسجد زي لا يسأل في حصة إنسانية، فالمسجد في حصة سأل محدث، الحدث شيء كلي لا تنظر فيه خصوصيات مثل الجنابة والبول. الدم يحتاج غسل، البول يحتاج غسلتين، الدم يحتاج غسلة واحدة، لكن الدم تدوده بول غائب حدث الأوراق حدث النوم حدث الجنابة يحتاج غسل، البول يحتاج غسلتين، النوم يحتاج وضوء. إذن للجنابة أخو شيئين سيفهمنا بهما، الحدث الخاص وهو الجنابة ومطلق الحدث، وإن شامل الشك في الكلي من شاهد الشك في الفرد وهو الجنابة. إذن نصف الكلي بحدث يترتب عليه أثره وهو حرمة مسح كتابة القرآن، كتاب الله الذي لا يختص بالجنابة، بل حرمة الكتابة لا تخص بالارتقاء، وإنما تشمل من جلس من النوم ولم يتوضأ، من بال ولم يتوضأ، من خرج منه الغائط ولم يتوضأ، إذا هو أثر لمطلق الحدث. إذا هذا الاستصحاب الكلي من القسم الأول، نتيقن بالكل في غير فرد معين علم تفصيلي، باختصار علم تفصيلي، فتيقنا بالفرد مع خصوصيات، وتيقنا بالحصة حصة الإنسانية موجودة بالله أي حصة الإنسانية. فإذا كان هناك أثر يترتب على الحصة وهو سبحان الكلي، نجري سبحان الكلي حتى تترتب عليه آثاره. إذا تحيي صحب الحدث نعم، الكل مغلق الأول، هذا القسم الأول، إذا علمنا وجود الكل في ظل فرد معين من السلم التفصيلي، فهنا نعلم بشيئين، نعلم بزيد وبإنسانيته، فإذا فكرنا في خروجه نشك في خروج زيد وفي خروج إنسانية، فإذا أفراد يترتب على الإنسانية نفق بالإنسانية. ومثال المعروف ومثال المعروف الشرعي هو هذا، ما لو أحدث بالجنابة وهي حالة شخصية للحدث وشك في الغسل، فيستصحب الجنابة حتى يترتب عليه أثرها وهو حرمة المسجد، ولا يجوز له الصوم ولا يجوز له الصوم مثلا، ولا يجوز له الطواف، ولا يجوز له الصلاة مشرك، ولا قبح كلي الحدث. هذا الكل هنا وهو محدث، هذا هنا نستصحبه، وإن كان الشك فيه ناشئ من الشك في زوال الجنابة، لا نشوف أثر ونستصحب كل ما كان له أثر. أقوى أثر شبه أقوى أثر للجزي مختص به، وهو حرمة المسجد، اگر جواز اس کو حسن ہے، اگر جواز اس کو مل مجھے الآثار ما يكتفي وهو أن هذا مجرم يحرم عليه المكر المسجد صحيح؟ هذا المختص به لا يجوز له الاعتكاف حتى لا يبرح من الصوم، هاي آثار مختصة به بما أنه جنابه بس مؤلف الآن الحدث الكلي إذا أبو عند أثر وهو حرمة مس كتابة القرآن هاي مترتب هذا ذاك
شوفوا
حرمة مس كتابة القرآن ليس أثرا خاصا للجنابة أثر خاص لغير المتوضئ لغير المتوضئ يعني من كان معتدا بالحدث الأصغر ومن كان معتدا بالحدث الأكبر بينما تلك استصحاب الجنابة رتبنا عليه آثاره الخاصة أما هنا حرمة مس كتابة القرآن أثر لمطلق الحدث وإن كان الجنابة منها لكن أثر مرة حدث للشيء بخصوصي مرة الأثر للكل لا للجنابة فقط للكل فإذا شككنا بالجنابة وعدمها نستصحب آثارها وآثارها الخاصة مو الآثار العامة للجنابة وغير الجنابة نستصحب الآثار الخاصة وهو حرمة المجد أما إذا استصحبنا كل حدث يترتب عليه الأثر العام الذي يترتب على الجنابة وغير الجنابة وهو مس كتابة القرآن هذا ليس أثرا خاصا للجنابة إنما هو أثر لمطلق الحدث أثر لمطلق هذا القسم الأول أما القسم الثاني من استصحاب الكلي أن يكون الكلي معلوما لا بعلم التفصيل معلوما بالعلم الإجمالي هذا الفرق بين القسم الأول من استصحاب الكلي والقسم الثاني من استصحاب الكلي وإن كان لم يصرح في كلمات القوم بهذا الفرق أن القسم الأول من استصحاب الكلي هو الكل معلوم في ظل فرد معلوم بالعلم التفصيلي هذا القسم الثاني أن يكون الكل معلوما للعلم الإجمالي أنه أعلم بوجود إنسان في الدار في ظل الحديث هذا إما سيد إما بس فالكل معلوم في الدار وهو الإنسان موجود في الدار لكن في غير أحد فردين ما علم تفصيلي علم إجمالي هذا علم فردين ما علم لخروج أحد ما وعلم لبقائي الثاني إذا إيه موجود فقد خرج يقينا إذا غير موجود فهو باقي يقينا فالكل موجود في الدار في غير أحد فردين علم إجمالي إذا كان سيد 100% فرق إذا صار 100% فإذا الكل معلوم في ظن أحد فردين علم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده وارتفاع الآخر على تقدير وجوده وحصالك بحكم الإنسان إذا موجود أو بس كما لو فرض وجود الإنسان في ظن فردين وشك في كونه زيدا أو عمرا أكو واحد لسه واحد استثناء لكن منه زيد أو عمر مع العلم لو كان زيدا لأن الصحابة خرج 100% ولو كان عمر فهو باقي 100% إنذار الصحابة في القسم الثاني يجري إذا كان الأثر مترتبا على الكل وتترتب عليه جميع آثار العلم بوجود الكل والشك وارتفاعه فإن كان الصحابة توصل به أن الإنسان موجود لكن ما أدري شيء أو بطل إلى مقبل فنستحب قال الإنسان نستقل اليقين بشكل ما موجود فقد سيحنى للإنسانية موجودة في الدار لكن علم إجمالي إذا العلماء فاحرصوا سواء الإنسان فصحب حال الإنسان إبداع مثال الشرعي هو ما إذا مثال الشرعي هو ما إذا علم بحدوث البول أو المني حدث هذا الخارج إما البول إما المني ولن علم الحالة الثابتة لأن الحالة الثابتة إذا علمت ينحل على العلم الإجمالي الخارج شيء حدث اللي ما يجي بول أو مني ولا علم الحالة الثابتة الحالة الثابتة بولية مال الحالة الثابتة مني يعني من جنابة لم أعلم الثابتة أما إذا علمت الحالة الثابتة فينحل العلم الإجمالي فلا يأتي حكم العلم الإجمالي وهنا إذا أعلم بأن الخارج إما مني وإما بول فما يجوز جمع بين الطهارتين لأجل الصلاة يجوز جمع بين الطهارتين كرة توضع وعقتي أما إذا أعلم الحالة الثابتة انحل العلم الإجمالي فلا يجب الجمع بين الطهارتين. هذا الذي نقول أنه هذا العلم الإجمالي بأن الخارج إما بول وإما مني له حكم وهو وجوب الجمع بين الطهارتين. فإذا كنا نعلم الحالة السابقة انحل الإجمالي فلا يجب الجمع بين الطهارتين. طيب. إذا المثال الشرعي أن الخارج إما بول وإما مني ولم نعلم الحالة السابقة إذا يجب الجمع بين الطهارتين فإنه إذا فعل أحدهما يتوضأ فقط وشك في رفع الحدث فالأصل بقاء الحدث الأصل بقاء فجعل هذا محدث فإذا يجب ما يقدر يدخل في الصلاة إذا تفقر فقط للوضوء فالأصل بقاء الحدث وإن كان الأصل كان يحرم الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنوب انتبهوا هنا في هذا المثال احنا قلنا إذا علم بخروج البول والمني ولم يعلم الحالة السابقة أنها بول يعني حدث أثر أو مني يعني حدث أكبر لم يعلم الحالة السابقة يعني كلية حدث معلوم وهو أن هذا محدث إما البول إما المني وله أثر وهو بطلان الصلاة إلا أن يجمع بين الوضوء والغسل فلو توضأ فقط هذا الإنسان على وجود كلية حدث لا يؤدي الطهارة وإن ضمن إليه ماذا؟ استصحاب عدم الجنابة استصحاب عدم الجنابة يجري لكن اللي ما يجري استصحاب الجنابة استصحاب البول لم نعلم الحالة السابقة أنها بول أو جنابة ما يجري استصحاب البولية ما يجري استصحاب الجنابة ما يجري فإن الذي يحل العلم الإجمالي معلمة الحالة السابقة من البولية أو الجنابة فإذا قول الحالة الإجمالي إذا جنابة على العلم الإجمالي أما هذا الحجم استصحاب عدم الجنابة هو الجنابة استصحاب الجنابة ما يكفي لا اسمع كلام أنه إذا توضأ فقط هذا الذي يعلم بالحدث الذي يدور أمره بين المني وبين البول إذا توضأ فقط لم يحرم الطهارة وإن إلى هذا الوضوء استصحاب عدم الجنابة لأن استصحاب عدم الجنابة يجري وهو يجري لأن الذي لا يجري استصحاب الجنابة هو استصحاب البول لأنه لا يعرف الحالة السابقة أما حلم الجنابة يجري فإذا توضأ وضم إلى هذا الوضوء استصحاب عدم الجنابة لا يحرز الطهارة الشرعية لأن الكل يحرز إذا انتفى الحدث الجنوبي باستصحاب عدم الجنابة مع ضم الوجدان وهو الطهارة المائية الوضوء مع الطهارة المائية الحنان العالم يقول انا متدخل للشرع على العالمين. فالصدحة وعدم الجنادة محرم من الوضوء الذي هو شيء وجداني محرم من الوضوء. إنا انت مدفري لكن تدفري عقلا لا شرعا. هذا لازم عقلي من عدم الجنادة مع الوضوء. هذا لازم عقلي. فحينين يكون المتوضع في هذه الحالة شاكا في بقاء الحدث غير صدحة الحدث الذي أتره بطلان الصلاة. بينما ما يحرم على الجنوب من دخول المسجد ما يحرم على الجنوب من دخول المسجد او المسجد ينفع على الصحابه على الصحابه يجري لان الاثر مترتب على خصوص الجنابه فينفع الاثر بالصحابه على الامام ينفع هذا الصحابه يجري كل الاستصحاب ما يجريش في الجنابه وفي البوليه فإنه لا يعلم الحالة السابقة. هنا نقول أنه لازم استصحاب عدم الجنابة. لازم استصحاب عدم الجنابة مع ضم الوجدان الهروبو يمشي العدم أعلم لا شرعا وإلا شاكين الآن شاكين. أحد أمر غير صحاب والثاني بالوجدان هو بينما يكون نرفع يده حيث يلتبح الأبد شرعا ولا شيء لا يخرج الطهارة أما إلى الجنابة رفعناها بالاستصحاب والحدث رفعناها بالوضوء لا يخرج الطهارة إلا أحد احنا بيجي حدث الطحارة شرعا الطحارة بيحرزها شرعا بالوضوء والغسل بينما هنا اجرينا عدم الجنابة هذا اصل هذا قال الاستصحاب وهبنا اليه الوضوء فقط لم يحدث الطحارة الا حملا شرعا ما احرزنا اذا احنا لما قلنا انه حدنا الخارج اما مني واما بول ولا نعلم الحالة السابقة من يقدر نصحب البولية ومن يقدر نصحب الجنابة أما استصحاب عدم الجنابة يجري فإذا ورنا إليك الطهارة لا نخرج الطهارة إلا حقنا وهذا ما يجي في الدخول في الصلاة نريد نخرج الطهارة شرعا يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.